مثال جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم بدعة في الدين. الله أكبر. إذا كان الرسول عليه السلام هذب ألفاظنا إلى درجة قال لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، وإنما ليقول ما شاء الله وحده، ولا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقفت، إلى آخر ذلك من الآداب اللفظية التي علمناها الرسول عليه السلام. كيف نقول أس الإسلام وهو القرآن جمعه بدعة في الدين، ولو وصفناها بأنها بدعة حسنة، لكن كيف نصفها بأنها بدعة؟ يعني أمر حارس، مع أن القرآن جمع في عهد الرسول عليه السلام، لكن كان جمعا بدائيا على حسب الوسائل المتيسرة في ذلك العصر من جهة، ولأن القرآن كان ينزل حسب ظروف المناسبات، فجمع أبو بكر وعمر الخطاب الجمع الأول لهذا القرآن الكريم بين الدفتين، يسمون هذا بأنه بدعة واجبة. نحن نقول هذا ليس بدعة، هذا أمر من أمور الدين، ولكن هنا عبرة لا يحسن بنا أن نعبر عنها وأن لا نذكر بها. هذا الأمر الواجب الذي هو المحافظة على القرآن الكريم أن يضيع بين الناس، تدرون ماذا كان موقف الخليفة الأول تجاه الاقتراح الذي قدم إليه بجمع القرآن؟ ليت موقف هؤلاء الناس يكون مثل موقف أبي بكر بالنسبة لجمع القرآن. أقول هذا المثال في الواقع أيضا من جملة المنبهات لخطر البدعة في مفهوم السلف الصالح. لما قدم الاقتراح إلى أبو بكر بجمع القرآن جمعا على صورة لم يكن قطعا في عهد الرسول عليه السلام بين دفتين، ماذا كان موقف أبو بكر وكذلك زيد بن ثابت لما كلف بالقيام بهذا الواجب؟ كيف تصنعون شيئا لم يصنعه رسول الله؟ جمع القرآن يقول فيه الخليفة الأول خشية أن يقع بإحداث الدين، كيف تصنعون شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل أحدهما بالآخر يقنعه ويبين أن هذا أمر ضروري وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. قال عمر حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر. كذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجمعوا القرآن، هذا الجمع قام الدليل القاطع على وجوبه، فليس هذا من باب الاستحسان في الدين كما هو شأن بدعة كثيرة. كذلك مثلا إخراج عمر الخطاب لليهود من خيبر، هذا أمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لكنه ليس بدعة في الدين، لأن البدعة في الدين هو إحداث الواجب لم يشرعه الرسول عليه السلام لا بقوله ولا بفعله ولا بتقريره، أما إخراج اليهود فقد أمر الرسول عليه السلام بذلك، قال أخرج اليهود من جزيرة العرب. فإذا عمر الخطاب بل وفي العهد الذي تعاهد الرسول عليه السلام عليه مع اليهود قال لهم نقركم فيها ما نشاء، يعني الرسول عليه السلام اتفق مع اليهود على أن يبقوا في خيبر وقد فتحها بالسيف عنوة ورغم عن اليهود، ولكن كانوا أهل الزراعة فأبقاهم يستغلون هذه الأرض على مناصفة نصف الغلبة للرسول عليه السلام للمسلمين والنصف الآخر اليهود، لكن هذا ليس إلى الأبد. قال لهم عليه السلام في العقد نقركم فيها ما نشاء، فوافق اليهود على ذلك. ثم بدأ لعمر الخطاب أنه قد آن الأوان الآن لإخراج اليهود من خيبر، لأن الأنصار أنفسهم صاروا متمكنين من استثمار الأرض واستحسان هذا الاستثمار فأخرجهم. هذا الإخراج بلا شك بعد الرسول عليه السلام، لكن لا يسمى بدعة الدين، لأنه لم يفعل عمر شيئا لم يأمره الرسول عليه السلام بل هو نفذ أمر الرسول عليه السلام، فهذا تسميته بدعة في الدين نحن لا نوافق عليه. لكن كما قلنا آنفا، إذا هم أصروا على تسمية هذا النوع مما حدث بعد الرسول عليه السلام لأنه بدعة في الدين، نقول هذا اصطلاحكم، أنتم تسمون هذا الشيء بأنه بدعة في الدين، نحن لا نسميها بدعة في الدين، وإنما هي بدعة لغة، بدعة لغة يعني حدث بعد الرسول، هذا أمر حادث بلا شك. لكن هذا الأمر الحادث تارة يكون شرعا وتارة يكون بدعة. متى نميز بين ما يكون شرعا وبين ما يكون بدعة على اعتباره كل بدعة ضلالة؟ إذا قام الدليل الشرعي على أن هذا الأمر الحادث أمر جائز شرعا كفعل عمر وجمع القرآن، فذلك لا نسميه بدعة إنما هو أمر مشروع. إن سميتموه بدعة حسنة فحينئذ نقول لا مشاهدة بالاصطلاح مع رغبتنا عن هذه التسمية، لكن جئتم بالدليل على أن الذي فعله عمر هو بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى الخلاف لفظي. وفي الدرس الآتي إن شاء الله سنعالج بعض الأمثلة الأخرى مما يستدلون بها على الاستحكام بالدين وهي ليست من ذلك بسبيل، وأبتدي إن شاء الله بقول عمر هذا بالنسبة لصلاة التراويح بدعة، نعمة البدعة هذه، ونبين لكم أن فعل عمر في صلاة التراويح هو تماما كفعله حيث أخرج اليهود من خيبر، وأنه ليس من ابتداء الدين شيء، وبهذا القدر كفاية. ونعتذر.